السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، ما زلنا نتكلم عن بدايات الفتنة الكبرى، والكلام عن الفتن قد أجمع كثير من العلماء على أن الأولى والأفضل أن يترك ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من مشاجرات ومن خلافات، ورأى بعض أهل العلم أن ذكر هذه الأشياء عند تصيد أهل الزيغ وأهل الباطل لهذه السقطات وهذه الخلافات لا بد من نشرها وبيانها على سبيل حقيقتها وكيف وقعت وتم وكيف تم تدارك هذا الخلاف أو هذه الخلافات التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأولا وأخيرا، لابد أن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن في المجمل من أفعالهم وأقوالهم وما كانوا عليهم من خير البشر بعد الأنبياء، فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر فاختار نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم اختار له من الأصحاب ما هم أفضل من باقي البشر، فهم خيرة خلق الله عز وجل بعد الأنبياء. ولذلك من علامات ودلالات الإيمان ومن تعظيم حرمة الإسلام أن يقع في قلب المسلم محبة لهؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بدينه ودعوته حق قيام. ولذلك هناك مقولة أن شخصا لو أراد أن يستنقص من شخص، ولكن هذا الشخص في مكانة عظيمة لا يجرؤ أن يستنقص منه، فإن أراد الاستنقاص نظر إلى من معه فهشم سيرهم وهتك أعراضهم وسبهم وأعلن عليهم النفير، ما أراد بهذا إلا أن يسقط الرأس الذي هو يدعي أنه يعظمها. ولذلك معنى أن يسب أو ينقص قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن محمدا صلى الله عليه وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا، معه أصحاب سوء، وأنه عاجز أن يقيم الملة التي أرادها الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم: لو قيل لليهود من أفضل الخلق بعد نبيكم لقالوا هم أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من أفضل الخلق بعد نبيكم أي عيسى لقالوا حواري عيسى أي أصحاب عيسى عليه السلام، ولو قيل للشيعة، ولا أعني بالشيعة مجموع الشيعة ولكن الذين تبنوا مذهب الرفض والغلو في آل البيت وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو قيل لهم من شر الخلق بعد نبيكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الذين سما ذكرهم وعلى قدرهم، بل إن النبل بعينه يعجز أن يصل إلى ما كانوا عليه رضي الله عنهم. ولذلك نرى أن هذا الدين دين باق، دين باق إلى قيام الساعة، ومن ثم على مر العصور والدهور تتقادفه السهام وترميه النبال، وكل أهل الأرض من مجموع من كفر وصد وحارب كلهم يتربصون بهذا الدين، وربنا تبارك وتعالى حفظه. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال حبر من أحبار اليهود لعمر: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا، أي أن الله أكمل الدين وأتم النعمة وعظم المنة لهذه الأمة إلى قيام الساعة. نعم، يبدأ هذا الدين يبدأ فتيا قويا، ثم مع الزمان وتغير الزمان ما يأتي عام إلا والذي بعد هذا العام شر من الذي قبله، حتى قبل قيام الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أي لابد من التغير المستمر، وهذا من سنن الله عز وجل الكونية إلى قيام الساعة. روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عضوضا يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يكون ملكا جبريا يكون فيكم ما شاء الله أن يكون. سنن ثوابت أخبر بها وأعلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، تكون النبوة فترة من الزمان لبيان الحق وإقامة الحجج على جميع الخلق، ثم يتبع هذه النبوة بالخلافة الراشدة. بعد النبوة خلفاء راشدون يسيرون على نفس الطريق ويحملون نفس المنهاج ويمضون على نفس السبيل، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد، ويقول فيه العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، الخلاف في البداية قليل، ثم يزيد ثم يزيد ثم يزيد إلى قيام الساعة. ولذلك بعد الحجاج الظلوم الغشوم جاء عمر بن عبد العزيز، فقيل للحسن: يا إمام، كيف بعد الحجاج الظالم يأتي الخليفة العادل؟ فقال: إن لله عز وجل في خلقه ترويحات، يستريحوا، يأخذوا أنفاسهم بعد ظلم الحجاج. بقي ما يقارب العامين، أي عمر بن عبد العزيز يحكم بالعدل، ولكن ما زالت الأمة في نزول في نزول وأفول إلى قيام الساعة. ولا يعني هذا أن الأرض تخلو ممن يقوم بالحق، لا يكون هذا أبدا. ففي الحديث: بدأ الإسلام غريبا، كما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أي لا يكون إلا قلة هم الذين يحملون الحق ويقومون به. فطوبى للغرباء. في تفسير الغرباء كما فسره إما الراوي كما روي عن ابن عمر أو جماعة من أهل التفسير، هم أقوام صالحون قاع قليل في أناس سوء كثير. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ليس معنى الظهور هو التمكين والعلو والقهر، لا، لا يشترط، بل الظهور هنا أنهم على الحق ثابتون، لا يتغيرون ولا يتراجعون، بل هم ماضون بما هم عليه من الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم إلى قيام الساعة. ثابتون، نعم يتغير الناس، تتقلب الأحوال، أما هم فلا، هم مشعل هداية، قد يكون هذه الشعلة كالشمس في رابعة النهار، وقد يكون كالنجم في كبد السماء، قد يكون كالضوء الخافت كالشمعة، المهم أنهم ماضون يضيئون للناس الطريق، الطريق إلى الله عز وجل. وروى أصحاب الكتب الستة عن حذيفة رضي الله عنه، وكان حذيفة عنده علم عجيب، علم المحن، علم الفتن، يسأل عن الشر، يسأل عن أبوابه وطرقه، لماذا؟ خشية أن يقع فيه، أراد أن يعلم الدلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الشر حتى يسدها تماما. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، والحديث كما ذكرت في الكتب الستة، قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ما هو الشر؟ فتن تقع بين الأصحاب ومن بعد الأصحاب. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فهنا أكمل حذيفة، لأن هذا الشر لابد أن يكون دون الشر العظيم، إذ هو بعد خيرة الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة الأصحاب. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، نعم هناك خير، ولكن فيه دخن، وفيه دخن، فيه شيء كالغمام مع وجود الضوء، ترى الحق واضحا كرابعة النهار أو كالشمس في رابعة النهار، ترى الحق واضحا جليا مع قليل من السحاب يغيب على بعض الناس الحق، ولكن الحق معلوم والشر معلوم، ومن أراد التمييز رآه واضحا فلا اختلاط. وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يهدون بغير هدي، أقوام ينحرفون عن الطريق، يبتعدون عن الجادة، ولكن تعرف منهم وتنكر، ترى عندك من الصواب، ترى عندك من العلم، ترى أن الحق في نفسك وعند أهل الفضل والعلم واضحا جليا، فتميز بين المصيب وبين المخطئ، بين المحق وبين الذي على غير الطريق، تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ في المرة الأولى الخير ثم الشر قليل، الشر ثم الخير ممزوج ببعض الفتن والمحن. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة الضلالة أو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ظلام دامس كظلمات بعضها فوق بعض، إن أخرجت يدك لا تكاد تراها من شدة وقوع الناس في الفتن، ربما لا يميز بين الحلال أو الحرام، لا يميز بين الحق وبين الباطل، الكل يساق إلى مقصلة الجزار، الكل يسحب إلى هاوية الفتن. دعاة. تخيلوا معي هذا اللفظ، هذا اللفظ النبوي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعاة على أبواب جهنم، كأن ليس بين الوقوف مع هؤلاء أو بين السير خلفهم إلا الباب. باب ماذا؟ باب جهنم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها مجرد أن تستمع فيقر في نفسك ويقع عندك القبول لما يقولون وما يفعلون، فتحت لك أبواب النار. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فزع حذيفة، الأمر خطير جد خطير، ليس بين العبد وبين النار إلا أن يستمع، مجرد سماع لهؤلاء الذين يتكلمون ويقولون، نعم ليس إلا السماع، فيقر ما في القلب عند قلب الحقائق. وما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث خطير أيضا، فيه إن بين يدي الساعة قبل دنو أجل هذه الحياة في آخر الزمان، إن بين يدي الساعة سنوات خداعة على غش، ليست على حقيقة، تخدع الحليم تخدع الرشيد. العبد يرى أنه من أعقل الناس ويسقط في هذه المحن وهذه الفتن. إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، ما خداعها؟ ما هي الخدعة التي يقع فيها العبد يصدق فيها الكاذب؟ ترى الكذاب يتكلم والغالب يسمع ويصدق، يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن. الخائن هو الأمين، هو المؤتمن، هو الذي يسقط، وهو الذي يتبع. يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. الأمين خائن والصادق كذاب. وينطق فيها الرويبضة، الرويبضة في اللغة الفأرة، تعرفون الفأرة التي تفسد في البيت. وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه الذي لا وزن ولا قيمة. نعم قد يشتري الناس بالمال، قد يشتري الناس بالسلطان، قد يشتري الناس بالجاه، رجل تافه ما رفع صوته إلا المال، ما رفع قدره إلا السلطان، لا وزن ولا مسحة من علم أو دين. وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والعامة من العمى، وغالب الناس في عمى لأنهم ما تعلموا ولا عندهم الاستعداد أن يستمعوا لمن يعلم. غالب الخلق مشغول، مشغول بماذا؟ بالدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما الآخرة فلا يعرفون ولا يعلمون عنها إلا الاسم فقط. هذا عند تغير الزمان. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة قلت يا رسول الله صفهم لنا، من هم؟ صفهم لنا. قال هم أقوام يتكلمون بألسنتنا كما نتكلم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. حذيفة تعجب، هذا الصنف من الناس على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذف في جهنم. قال حذيفة فماذا أفعل يا رسول الله إن أدركني هذا، إن وقعت في هذا الزمان رأيت الكذاب هو المصدق، والخائن هو الأمين، والدنيا تشقلبت، ترى الناس يسيرون الرأس أسفل والقدم لأعلى، قلبت الموازين، والكل لا يرى هذا، لا يرى إلا الكذاب هو المصدق والخائن هو الأمين إلا ما رحم ربي. ولذلك يقال أن العالم يرى الفتنة قبل وقوعها بالبصيرة، والعلم يميز بين الحق وبين الباطل، أما الجاهل فلا يرى الفتنة إلا بعد وقوعها. تخيلوا معي حال قوم قارون، كما قال عز وجل: فخرج على قومه في زينته، خرج بالمال والسلطان والجاه والدنيا والخدم والحشم، موكب عظيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، العوام العمى، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. كم عندهم من قصور، كم عنده من أموال، كم عنده من خدم وجواري، كم كم كم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مقياس العامي ما يرى، ما يرى، لا ينظر إلى ما بعد اللحظة، يرى صاحب الدنيا إنه لذو حظ عظيم. أما أهل العلم قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. بعد الخسف، فخسفنا به وبداره الأرض، في هذا الموكب بينما هو يتبختر، بينما هو يمشي في أبهة المال والسلطان والجاه، خسف الله عز وجل به. وفي الحديث: إن رجلا خرج على قومه يتبختر، يمشي في برداه، فخسف الله عز وجل به الأرض، فهو يتجلجل فيها أو في نار جهنم إلى قيام الساعة. بعدما رأى العوام حال قارون، علموا الحقيقة وأيقنوا أن الأمنية، قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فما رأوا الفتنة إلا بعد أن سقط قارون. ولذلك حذيفة كان صاحب بصيرة، يريد أن يعرف الطريق، السبيل، كيف النجاة، كيف أصل إلى الله عز وجل. الزمان يتغير، والدنيا تتغير، والناس يتغيرون، والكل يقبل على الدنيا بهوى. بعض الناس قد يقبلون على الدنيا بعقل مع التغافل عن الآخرة، وغالب الناس يقبلون على الدنيا بلا عقل. كيف يصل إلى الدنيا؟ كيف يضع عليها اليد؟ كيف يأخذ منها من حل أو حرام دون النظر للعواقب ودون النظر للأسباب؟ المهم أن يأخذ من الدنيا أعلى قدر وأعلى قسط، حتى يكون له منزل، أي مكان بين الناس. مكان العباد في آخر الزمان التباهي، التنافس على ماذا؟ على حطام الدنيا. قال حذيفة: فماذا أفعل إن أدركني هذا؟ ماذا أفعل؟ ما السبيل؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، كن مع الجماعة وكن مع الإمام والزمهم. قال: فإن لم تكن هناك جماعة ولا إمام، اختلف الناس وغاب الحق وفشى الباطل ولا سبيل. فقال له صلى الله عليه وسلم: مت وأنت عاض بأصل شجرة، مت وأنت عاض بأصل شجرة. ما معنى؟ ما معنى إن لم نكن لهم جماعة ولا إمام؟ الإمام هو الذي يحكم، والإمام غالبا بمجمل أنواع الرعية، فإن وقع الخلل فكن مع الإمام على ما أمرك ربك من سمع في طاعة ومن انسلال عن معصية، أي أطيعه ما كان الأمر في طاعة الله عز وجل وانسل ما كان هناك مخالفة أو معصية. والجماعة أن تأخذ من الناس ما تعرف وأن تدع ما تنكر، أن تأخذ من الناس إن رأيت أهل حق كن معهم، لازم أهل المسجد، صاحب أهل الطاعة، كن مع من يبصرك بالطريق يقول لك موضع القدم هنا ثابتة وهنا موضع زلل. إياك أن يقودك أعمى، فوالله الذي لا إله غيره لو قادك أعمى وأنت بصير إنها الفضيحة وإنها المصيبة، بل لا بد أن يكون العكس، البصير هو الذي يقود الأعمى. وأعني بالعمى والبصر عمى القلب وبصر القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إياك أن يجرك أعمى القلب فيسود عليك عيشك في الدنيا والآخرة. عمر رضي الله عنه في آخر عهده كان يحب أن يذكر الفتن وأن يبين لأصحابه من فيه من الفضل والنعمة، فإن من نعم الله عز وجل بعد النبوة الصديق، بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنقذ الله الأمة بأبي بكر رضي الله عنه، أقام الملة وثبت على أمر الله عز وجل، حارب المرتدين وجمعهم جميعا في بوتقة واحدة رغم أن بعضهم كان خلافه يسير، جمع بين من ادعى النبوة ومن أقر بكل الإسلام إلا منع الزكاة. يعني بعض الذين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المسلمين تردد، قال هذه الزكوات كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر لن نعطيها له، واجتمعوا على منع الزكاة. فإذا بالصديق يعلنها حربا شاملة كاملة لرجوع الكل بلا استثناء لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال قولته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. حتى بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وبعض الأفاضل من أهل الخير وأهل الفضل شاوروا وناقشوا عمر، قالوا يا شاوروا الصديق، قالوا يا أبا بكر إن الناس قد ارتدوا جميعا، فما يعني يضيرك لو انتظرت حتى يعني ينكسر هؤلاء الذين ادعوا النبوة ومن على شكلتهم ثم نقاتل بعد هؤلاء الذين منعوا الزكاة؟ قال: والله لأقاتلن الجميع. وقام قومة بكرية حتى عاد الإسلام كما كان. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 2359.
اسمع ففي القول للداعي نتاكات يغدو بها
وإن دعوتنا يا صاحي واضحة والشمس
في قلبي حبك يملأني يا أعظم
هذا طريق السائرين لربهم
يا من تريد إلى الجنان سبيل
سل نفسك عن حب الله
جالس أحباب الصفا والتوددي إلى كل
كتاب الله مكتوبة تجمع حولها
اتصل الآن وأدخل الكود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، وقفنا عند وقفة الصديق رضي الله عنه مع كل من خالف ومع كل من أراد أن ينقص من الإسلام شعيرة حتى ولو كانت في نظر البعض تافهة. والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، والعناق صغار الماعز، والعقال الحبل التافه الذي يربط به الأشياء، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. حتى قال عمر: فما لبث أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. أيها الأحباب، عمر رضي الله عنه في آخر أيامه، وكان حصنا حصينا للأمة، كان حصنا منيعا من الدنيا، من البدع، من كل دخيل على ما كان من قبله، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في عهد الصديق رضي الله عنه. وقف قومة عظيمة، حتى وقف مرة خطيبا وقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، والله إني لحجزكم عن الدنيا، عن الدنيا، وما أريد لكم إلا الخير. فكان الصديق رضي الله عنه قد أسلم الأمانة لعمر، وظل عمر حريصا عليها، على أن يحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظا عظيما حتى من ذرات الأهواء والبدع. جلس يوما مع أصحابه، والحديث رواه البخاري ومسلم، فقال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ والكلام عن الفتن ليس من سبيل يعني إغار الصدور ونشر ما يضيق النفوس، لا، ولكن الحديث عن الفتن لا يكون إلا في مواطن، كالدواء لا يؤخذ إلا مع الداء، أما دواء بلا داء فلا يضر. ولذلك الذين يكثرون من الكلام في الفتن وإكثار قول الفتن ربما هذا يكون فيه من الضرر أعظم من النفع، ولكن إن رأيت الداء فلا بد أن تبحث عن الدواء وأن تنزل الدواء بقدر الداء. جلس عمر مع أصحابه وقال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فقالوا: كلنا يا أمير المؤمنين، كلنا يعرف الفتن، من لا يعرف الفتن؟ فقال لهم: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، يعني المشاكل التي تحدث بين الزوج والزوجة، بين الزوج والأولاد، بين الجار وبين جاري. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا أريد هذا، وما أردت هذا، إنما أعني الفتن التي تموج كموج البحر، بمعنى أن موج البحر لا ينقطع، تأتي الموجة عالية فإذا سقط شخص بين الموجتين كلما ظن أنه ناجي جاءته الموجة التالية فأغرقته في الماء، ولا يزال الموج يتبعه ضربات حتى يغرق. أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم لا يعرفونها، وكيف يعرفون وفيهم عمر رضي الله عنه؟ هنا تكلم حذيفة، قال أنا يا أمير المؤمنين. قال أنت؟ قال أنا يا أمير المؤمنين. فقال حدثنا، نريد أن نسمع. قال له حذيفة، ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ لما تسأل عنها هذه الفتن العظيمة؟ لما تسأل عنها؟ فإن بينك وبينها بابا مغلقا، لن تصل إليك هذه الفتن قط، لا أنت ولا أمتك. فسأله عمر سؤال مداعبة، لا سؤال استفسار وبيان، إذ عمر رضي الله عنه يعلم من الباب ويعلم حال الباب. فقال له عمر، أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ يفتح أم يكسر كسرا؟ فقال حذيفة، بل يكسر يا أمير المؤمنين، سيكسر الباب. فسكت عمر رضي الله عنه ثم قال، إذن لن يغلق أبدا، طالما أنه انكسر وفتح الباب انتهى ولن يغلق هذا الباب أبدا. سئل حذيفة بعد مقتل عمر، أكان عمر يعرف الباب، من هو الباب؟ قال نعم، كما أن الأمس دون اليوم. كان عمر يعرف أنه الباب، أنه الحصن الحصين للأمة من أي فتنة دخيلة عليها. عمر كان ينظر إلى دقائق المسائل، درة عمر كانت تؤدب كل من سولت له النفس أن يشمخ، أن يعلو، أن يغير ذرة ذرة من الذرات التي وصلته من صاحبيه. حتى في نفسي، حتى في نفسي ظل ثابتا، ظل شامخا رضي الله عنه. فكان هو الباب، وكان يعلم أن بموته سيفتح على الأمة من البلايا والرزايا والفتن ما لا حصر ولا عد لها ولا طاقة لأحد بها. من المواقف الطريفة على سبيل العجالة، نبغ في زمن عمر شخص كان يدعي، يعني تعلم بعض علم الأهواء وأراد الجدال، ومعلوم أن الشرع تلقي استسلام واتباع، لا دخل للعقل فيما صح فيه النقل إطلاقا، من الكتاب ومن صحيح السنة لا دخل للعقل فيهما قط. العقل يميز بين الصواب وبين الخطأ، فإن جاء الصواب فالتسليم. ولذلك من جاءه نص إما من القرآن أو من السنة الثابتة، فإذا بالعقل بدأ يختل ويرد هذا النص، لمن نرجع؟ نرجع للعقل ونقول، يا عقل أنت فاسد، بك خلل، إذ النص هو الأصل، فراجع نفسك وأصلح عقلك حتى يستسلم. قال عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون إطلاقا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي خلاف، حتى ولو في فروع الفروع، مرجعه للكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم. أي خلل، أي خلاف يكون فيك أنت، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اختلف الأصحاب في فهم بعض النصوص، نأخذ بالأكثر والأشهر والأعلى والأعلم. إذ لو خالف صحابي جمهور الصحابة يستحيل أن يجتمع الصحابة على خطأ، وقع تأويل كما وقع بعض خلاف عند بعض الأصحاب، وهذا الخلاف ربما البعض تراجع عنه كما وقع لابن عباس رضي الله عنه في نكاح المتعة في أول الأمر فتبين الصواب فرجع، وكما وقع أيضا في بيع ربا الفضل وتراجع أيضا، إلى غيرها من مسائل الخلافات التي قد تغيب على بعض الأصحاب حتى ربما الكبار. الكبار عمر رضي الله عنه لما طرق بابه أبو موسى الأشعري، فلما طرق الباب 3 مرات انصرف أبو موسى، فخرج عمر فإذا بالذي على الباب قد انصرف فنادى عليه، فإذا هو أبو موسى الأشعري، قال على رسلك، لما رجعت لما انصرفت؟ قال يا أمير المؤمنين سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان 3، أن تطرق باب من تأتي 3 مرات، فإن لم يجب انصرفت. ما سمع عمر هذا النص فاستنكره، وكان عمر من شدته وحرصه على تثبيت دعائم الأمة قال ائتني على ما قلت ببينة، ما أنكر النص ولكن يريد تثبيت وليعلم الصحابة كيف يتثبتون مما نقل عن الله عز وجل والرسول. ليس كل من يأتي يقول قال الله قال الرسول أو يؤول بغير ما كان عليه هؤلاء الأول يقبل. فأسرع أبو موسى ودخل على أصحابه مذعورا خائفا، قالوا ما بك؟ قال توعدني عمر، يعني توعده. قالوا فيما؟ فذكر لهم ما وقع، طرقت الباب وذكرت حديث الاستئذان، فقال أتيني ببينة، فقالوا كلنا سمعنا ويقوم معك أصغرنا، ليثبت لعمر أن هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عمر شهادة أبي سعيد قال لأبي موسى ما قلت لك هذا تخوينا، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، يحتاج إلى تثبيت أن هذا الكلام فعلا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الحجة في الاتباع، إن صح النص، إن جاءك النقل صحيحا سلم، وإلا هلكت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا أقول العقل يرى غلاف هذا أو العقل يقول لا لا، أصلح عقلك. ولذلك لو ترك الحق لعقول العباد ما كان هناك حق قط، إذ لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولكن ربنا عز وجل من رحمته بخلقه وعباده أنزل إليهم رسلا يقيمون لهم الحق، الكتاب، الميزان بالصواب. فعمر كان ميزانا يسد أبواب البدع والخرافة. جاء رجل عنده من أهل الأهواء وهذه الأشياء فقال من يفسر لي، وبلغ هذا عمر أنه يتكلم في بعض تأويل القرآن، من يفسر لي قوله تعالى والذاريات ذروا؟ فلما رآه عمر قام إليه ونزع قلنسوته فرآه مشعرا صاحب شعر، فقال لو كنت حالق الشعر لضربت عنقك، ظنا أنه من الخوارج، ثم جلده ثم حبسه اليوم الأول والثاني والثالث، حتى فطن الرجل أن عمر أراد أن يذهب ما بعقل من أهواء، إذ لا هوى عند عمر الكتاب والسنة فقط. فقال يا أمير المؤمنين إن قتلت قتلي، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت أن أبرأ مما أنا فيه فقد ذهب ما في عقلي. هذه الخرافات ذهبت. فتبعه أو أتبعه عمر ببعض العلاج حتى برأ الرجل. ولما خرج في السبائية بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان من يهود اليمن ونشر فتنه وعظم الخلافة على الأمة، دعا صبيغ بن عسل قال الحق بنا، قال لا فقد برئت على ابن العبد الصالح عمر. لما طعن عمر وكان هو الباب وكسر عمر فتحت الفتن على الأمة، ولكنها يعني هناك هول، هناك أثر الباب موجود، فكان عمر مهابا. فتحت الدنيا على الأمة بعد أن تولى عثمان، وبدأ عهد عثمان عهدا آمنا لمدة 5 أو 6 سنوات، ثم بعدها بدأت الفتن تموج كموج البحر. بدأ الخلاف والشقاق على عثمان في كل شيء، نقموا عليه أشياء من قبل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد سامحه فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين عذره كتخلفه مع زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وأشياء أقر عليها عثمان، فبدأوا يشخشقون على عثمان ويظهرون الخلاف، وبدأوا ينشرون في الأمصار ضعف عثمان وأن عثمان يولي القريبة ويبعد البعيدة، وأن عثمان يعطي من بيت مال المسلمين لأهل وعشيرته، وكان عثمان غنيا ما أخذ من بيت المال شيئا قط، كان ينفق على نفسه، وما كان يعطي من بيت مال المسلمين للولاة والأمراء وأرباب الحاجات فقط، أما هو فلا. بدأ الخلاف يزيد، وبدأ النكير يعظم، وبدأ الأمر يدب حتى هان أمر الخليفة عند الغالب. بدأ السبائية يتحركون، عبد الله بن سبأ بعد أن كون خلية وبدأ ينشر سمومه في بلاد الإسلام، وكما قلت بأن فارس بأن الروم بأن كل أعداء الإسلام كانوا يتربصون بهذه الأمة كيف يسقطون جوانبها. بدأ الصحابة ينتشرون في البلدان، وبدأ هؤلاء يتوغلون ويكثرون في المدينة وما حول المدينة. ظل الأمر يمضي ويسير ببطء شديد نظرا لقوة الإسلام والمسلمين، ولكن السموم انتشرت وعظمت في بعض البلدان كالبصرة، حتى أرسل سعيد ابن العاص وكان واليا على البصرة لعثمان رضي الله عنه بأن البصرة قد امتلأت بالفتن وأن الدنيا انقلبت، فإن الأشراف صاروا وضعاء والوضعاء صاروا أشراف، وإن أهل العلم لازوا بالسفول والبدو والرعاء علوا. فأرسل إليه عثمان رضي الله عنه وقال له إن وصلتك رسالتي فأعدل الحال، اضبط، اجعل أهل الفضل هم أهل الذروة هم أهل العلو، وأما هؤلاء السفهاء المخالفون أنزلهم. ولكن الموج كان عاتٍ وعظمت الأمواج واشتدت الفتن وعظم الخطب حتى هان عثمان الخليفة، هان أمير المؤمنين على غالب الناس من أبناء مسلمة الفتح ومن أبناء هؤلاء الذين جاءوا من بلدان شتى وبدأوا يكثرون وينشرون بعض المفاسد، رغم أن عثمان أخذ بيد من حديد على كل من خالف، ولكن رقة قلبه وعظيم حيائه وورعه كان يعفو وكان يعظم العفو. ولكن انتشر الأمر وعظم الكرب وزاد الأمر حدة حتى كان يرد عليه وهو على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من يسبه ويتكلم في أمره حتى حوصر حصار الدار، أحاط به من كل مكان ومن كل جانب. وفي نفس الوقت ما ظن الأصحاب أن عثمان سيصاب بسوء، هذا خلاف بين عثمان وبين بعض هؤلاء القوم، بين محاورات ومناظرات ومجادلات، بين أخذ وعطاء، وعثمان ثابت يذكرهم بفضله وبمنزله وبمكانته، يذكرهم ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما هو يفعل الآن وما يجري الله على يديه من الصلاح والفلاح، حتى قال لهم بعد أن تيقن عثمان أنه سيقتل، قال والله لو قتلتموني لن تجتمعوا بعدي أبدا. فقام الأشرار وذبحوه في بيته وقد نشر مصحفا وقرأ كتاب الله عز وجل، حاجت زوجته نائلة بنت الفرافصة عنه فقطع أصبعها بالسيف ونشر شعرها، حتى قال عثمان رضي الله عنه لقتلي أهون عندي من كشف شعرك، ومات شهيدا في داره رضي الله عنه. ثم تتابعت الفتن بعد الفتن. أيها الأحباب، أمر الفتن عظيم، وهذه أول فتنة وأعظم فتنة وقعت للأمة، ثم تتابعت الفتن والمحن، ولكن الله عز وجل حليم رحيم. لا تزال طائفة من هذه الأمة باقية على الحق إلى قيام الساعة. للحديث بقية، أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفا جدد حياتك.
أرسلنا